بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، كما أحمده تبارك وتعالى على أن بلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه على الوجه الذي يرضيه. ثم إنني بعد حمد الله وشكره لا أحصي ثناء عليه، أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج في القصباء وحكومة إمارة الشارقة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ما تبدي، على ما يولون من اهتمام للدعوة والدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة، يدعون إلى منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بذلك موازين حسناتهم، وأن يجعل رائدنا وإياكم وإياهم هو إخلاص العمل لله وحده. إخوتي وأحبتي في الله، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني هو أبو محمد عبد الله أبو زيد ابن أبي زيد القيرواني، المسمى أو الملقب بمالك الصغير. توفي سنة 200 على ما أذكر و86 أو 386 386 عفوا سنة 86 و300 للهجرة النبوية. عاش في مدينة القيروان ودعا إلى الله في بلاد المغرب والأندلس إلى أن توفاه الله، بعدما وهو أحد علماء أربعة اشتهروا في بلاد المغرب والأندلس، هم ابن أبي زيد الذي نحن بصدد دراسة مقدمة رسالته، والشيخ أبو عمر الطالمنكي رحمه الله، والشيخ أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب لا يخفى على الجميع الذي شرح فيه الموطأ وهو كتاب التمهيد، والرابع هو ابن أبي زمنين، وأقواله منتشرة وقد جمعها بعض أهل العلم في مكان واحد، وإلا ليس له كتاب يعني واضح المعالم يعني مستقل، إنما له أقوال طيبة جميلة في المنهج السلفي وفي تأسيس ونشر العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي زيد الملقب بمالك الصغير له رسالة في الفقه، لكن مقدمتها في العقيدة، مقدمة مختصرة فيها خلاصة عقيدة السلف، إلا أن هذه الرسالة منذ أن ألفها وإلى هذا العصر لم تشرح على المنهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف، وإنما هو يقرر منهج السلف، والشراح الذين شرحوه يقررون منهج من؟ الخلف. وهذا الشيء العجيب، يعني هو يقرر مثلا وجوب الأسماء والصفات، والشروح التي شرحت بها هذه الرسالة تقرر تأويل الأسماء والصفات، وهذا من المفارقات العجيبة. وأول شرح على منهج السلف مطبوع فيما أذكر شرح مختصر للشيخ محمد بن خميس، وشرح مختصر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. أما الشروح التي قبل ذلك فلا تلتفتوا إليها البتة، بغض النظر عما فيها من شروح مفيدة في الفقه، لكن في العقيدة لا يلتفت إلى الشروح القديمة. هذا مثل كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، كل شروحه التي شرحت قبل الشيخ محمد بن عثيمين كلها شروح على منهج من؟ الخلف، على منهج الشاعر، نسأل الله لهم الهداية. فيعني بما فيها دليل الفالحين وغيره من الكتب كلها شرحت على منهج الخلف في التأويل. وأول شرح موسع على منهج السلف الصالح هو شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله. فأرجو أن تعنوا إن شاء الله بمثل هذه الكتب وأن تهتموا بها. والآن نقرأ النص ونعلق عليه تعليقات توضح المراد بإذن الله تبارك وتعالى. من القارئ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين
وإياكم جميع المسلمين.
قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه، وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم بالذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم.
تضمنت هذه المقدمة المباركة أصولا عظيمة من أصول التوحيد، فهو أولا حمد الله تبارك وتعالى بما هو له أهل، وأثنى عليه الخير كله، ثم بعد ذلك بين بعض ما امتن الله به على عباده من كونه خلقه وصوره وجعله في أحسن تقويم، ومن كونه علمه وفقهه وأعطاه العقل الذي هو منة كبرى ونعمة عظمى، امتن الله تبارك وتعالى بها على هذا الإنسان فميزه على سائر المخلوقات. ثم بين أنه علمهم لماذا خلقهم ولماذا أوجدهم وما الهدف من خلقهم، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن بين هذه النعم بين أنه أرسل الرسل، وذكر أركان الإيمان وذكر تعريف الإيمان عند السلف ضمنا، وإن كان سيأتي في داخل الرسالة. فبين أنه بين لعباده ما يجب اعتقاده من كونهم يؤمنون بألسنتهم على وفق ما جاءت، ينطقون بألسنتهم ويعتقدون بماذا؟ بقلوبهم، ويعملون بما جاءت به الأنبياء والمرسلون. فهذه خلاصة جميلة تضمنت معتقد السلف في باب الإيمان، وإن كان هو سيشير إليه مستقبلا في ثنايا الرسالة. تفضل.
ثم قال الشيخ رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودافعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورضائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
الله أكبر. أيضا ما زال يبين في هذه المقدمة يشير إلى السؤال الذي دعاه إلى تأليف هذه الرسالة بمقدمتها وما فيها من علوم أخرى. فكأن السائل سأله أيضا عن أصول الإيمان، عما يجب أن تنطق به الألسن وتعتقده ماذا؟ القلوب، وتعمل به الجوارح. أعاده مرة أخرى في هذه المقدمة وكأن السائل سأل عن ذلك، وفي ذلك بيان لتعريف الإيمان عند السلف الذي هو قول باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وسيأتي تفصيل تعريف السلف وما يضاده من تعريف أو من تعريفات أخرى في ثنايا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إنه أيضا بين أن السائل طلب ما ينبغي تعلمه من فقه في دين الله والسنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيها من واجبات وسنن مؤكدة ومستحبات، وما ينبغي أن يتعلمه المؤمن، وفي عجالة مختصرة للصغار والكبار، يعني يفهمها الصغار والكبار. هذا هو المقصود، أن مثل هذه العجالة، يعني ومما تمتاز بهذه الرسالة أنها ليست فيها ألغاز بعض الفقهاء المتأخرين، وليست فيها عمايات بعض المتكلمين الذين يتكلفون الأساليب بحكم ما ران عليهم وما أثر على عقولهم من أوضار الفلسفة وأدران المنطق. فكانت عباراته سهلة لينة متفقة مع هدي الكتاب والسنة ومع ما فهمه السلف الصالح الذين أمرنا أن نعبد الله وفق فهمهم وأن لا نشاقهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. الآية وإن كانت تعني الأنبياء إلا أنها تشمل ما عليه أتباع الأنبياء من هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب تعلم ذلك وتعليمه، لأنه أشرف العلوم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعلم القرآن يشمل فهمه، يشمل حفظه وفهمه وفهم السنة وحفظ السنة، ويشمل ما يتعلق بها من دراية ورواية. تفضل.
ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله وسلم. بين في آخر هذه المقدمة المنهج الذي سار عليه، وبينه للمسلمين، وما ينبغي أن يتعلموه ويعلموه صغارهم. وذلك أن العلم الذي يخرج من القلب يدخل في ماذا؟ في القلب كما يقال، فهو يوحظهم النصح، كما أمر الله عز وجل بأنه لا بد من النصح للمسلمين، ولا بد من بيان الحق لهم بدليله قولا وعملا واعتقادا، حتى يكونوا على بينة من أمرهم. ثم كرر مرة أخرى إنه يجب على المسلم: تعلموا ما يعتقده بقلبه، وما يجب اعتقاده بقلبه، وما يجب أن يعمل به بجوارحه، وما يجب أن ينطق به بلسانه، حتى يكون مطبقا لكافة أمور الشرع قولا وعملا وماذا؟ واعتقادا. إذ أن هذا هو طريق الخير، وهذا هو الطريق الذي من سلكه نجا. إذا عرف المسلم ما يجب عليه من الاعتقادات، وما يجب أن يعمل به من الطاعات، وما يجب أن ينطق به من الأقوال النافعات، فإنه بذلك يكون قد أدى ما عليه، وهو أقصى ما يجب، ما يطلب من المؤمن، أن يعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه ورحمك الله وينطق بلسانه. لذلك فإن الأعمال كما سيأتينا يعني يمكن أن تكون متعلقة بالجوارح في نحو 15 وجها، كما سيأتي تفصيله عند تعريف الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة.
الباب الأول متعلق بالعقيدة، وهو المسمى بمقدمة رسالة بن أبي زيد، أما ما تقدم فهو مقدمة للكتاب كله، للرسالة كلها المتعلقة بالعقيدة والفقه. أما هذا الباب الأول الذي نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لشرحه وفهمه، فهو متعلق بما يجب اعتقاده وما يجب أن ينطق به وما يجب أن يعمل به، فإن الإنسان إذا طبق ذلك قولا وعملا واعتقادا سلم بإذن الله من آفات الإفراط والتفريط. نعم.
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء.
هنا بدأ بما يجب اعتقاده، وهو الإيمان الجازم بأن الله الإله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فانظر كيف كان السلف يقررون بادئ ذي بدء توحيد الألوهية الذي هو مبني على إيمانك بتوحيد ماذا؟ الربوبية، لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وما دامت فطرتك يا عبد الله تعترف بأن الله ربك وخالقك ومالكك ورازقك ومحييك ومميتك والمتصرف فيك والمدبر لشؤونك والمدبر للكون كله، هذا يفرض عليك أن تؤمن بلازمه، وهو ماذا؟ وهو توحيد العبادة والألوهية. ولذلك بدأ به، وهكذا منهج السلف دائما البدء بتحقيق التوحيد، وهذا هو الذي جاء به القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه إيش؟ لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. وكان يقول لقريش: قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن أول عمل وأول معتقد هو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإيمان بأن الله هو الإله الذي لا يعبد أحد بحق سواه، إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب، لماذا المصنف مباشرة دخل بتقرير وجوب الإيمان بتوحيد الألوهية ابتداء؟ لماذا؟ لا، أنا أريد الجواب من واحد. حدد يا شيخ، حدد الذي يجيب.
لأن هو الذي حصل فيه النزاع.
أحسنت، لأن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه النزاع. طيب، عندي سؤال آخر: أيهما أفقه بمعنى لا إله إلا الله، كفار قريش ومن قبلهم من الكفار، أم عباد القبور في هذا العصر؟ أنا أريد الإجابة من واحد، أنا أريد تنظمون العملية تنظيما دقيقا.
كفار قريش.
لماذا؟
لأنهم كانوا في الرخاء يشركون وفي الشدة يلجؤون إلى واحد هو الله عز وجل.
طيب، كيف تستدل على أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله؟ حدد 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 واحد. كيف تعرف أنهم، إحنا قلنا إنهم أفقه من عباد الأضرحة في هذه الأزمنة، أليس كذلك؟ طيب لماذا كانوا أفقه من عباد الأضرحة بمعنى لا إله إلا الله، وما دليلك على أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله؟ كيف؟ أحسن، هم فهموا ماذا يريد بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعلمون بالتالي أنهم إذا قالوها ماذا يلزمهم؟ أحسن، الكفر بما يعبد من دون الله، يلزمهم الكفر بما يعبد من دون الله، من أضرحة، من أصنام، من أوثان، من كذا من كذا إلى آخره. إذن هم أفقه العباد القبور، هم يعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله وجب عليهم أن يكسروا جميع الأصنام، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كان عندكم جوائز، هذا يستحق جائزة، والأخ الذي قبله يستحق جائزة، تدونون إذا كان عندكم جوائز للذين يتفاعلون في الدرس. طيب خذوا أسماءهم. يعني كفار قريش فهموا ذلك، لذلك أبو جهل عندما سأله أحدهم قال يا أبا الحكم أنشدك الله، هل محمد صادق أم كاذب؟ فقال أما وقد سألتني فوالله إنه لصادق، لكن بني هاشم استأثروا بسقاية الحج، واستأثروا بكذا وكذا وكذا بزعامة قريش، ثم الآن سيستأثرون بماذا؟ بالنبوة، والله لن نرضى أن يستأثر بنو هاشم بذلك. انظر إلى نسأل الله العافية والسلامة، الشيطان كيف أغواهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أبو جهل فرعون هذه الأمة يعرف أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، يعرف، ولكن كابر عنادا. إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها يلزمهم أن يكسروا 360 صنما تحيط بالكعبة، أليس كذلك؟ من هنا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أوحس أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. طيب عباد القبور ألا يوجد منهم من يردد لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة؟ أنا أعرف في بعض البلاد الإسلامية بعد الفجر يجلسون حلقة واحدة فيرددون، طبعا نفس الهيئة خاطئة ليست على هذه النبوة، يرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يمكن مو 1000 مرة، يمكن 10,000 مرة، يجلسون 3 ساعات يرددون هذه العبارة كأنها أغنية. يعني إذا فرغوا منها ذهبوا يطوفون بقبر الولي، فصاروا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أليس كذلك؟ خلاص نقضوا كل ما أبرموا، أفسدوه. الآن يأتي عندنا بعض العمار والحجاج يأتون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوا الزيارة الشرعية، تجده جاي بلهفة ويصلي ويصوم ويفعل كل شيء، فإذا وصل عند القبر مد يده وقال يا مدد يا رسول الله، أفسد كل ما فعل وهدم كل ما بنى بكلمة أغثني أو مدد يا رسول الله. خلاص قال مدد يا رسول الله أبطل أعماله، نقضها تماما، نقض كل، لو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة لا تنفعه، لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله، لأنه يعبد الأصنام والأوثان، لأنه يعبد الأضرحة، هو ما يعبد اللات والعزى ومناة وهبل، لكن يعبد النبي ويعبد الولي ويعبد الصحابي ويعبد العبد الصالح ويعبد الأضرحة، يسهر طول الليل يصلي صلاة بخشوع وكل شيء، إذا فرغ منها توجه إلى مقصورة الولي وطاف به وطلب وذبح له ونذر له وطلب منه المدد والولد. إذن هذا نقض إسلامه أم لم ينقضه؟ نقضه تماما، ما بقي عنده من الدين شيء. سألني مرة واحد في الدرس في المسجد النبوي من إحدى البلاد الإسلامية، قال أنا لي 30 سنة وأنا أجمع النقود من أجل أن آتي للحج، ويسر الله أنني جمعت ما أحج به، ومن حرصي على قبول عملي وأن يكون حجي صحيحا ذهبت إلى سوق الحيوانات فاخترت أكبر خروف وجدته أكبر من العجل، يقول فذهبت به وذبحته على أعتاب السيد البدوي من أجل أن يقبل عملي. الآن ماذا بقي علي أن أفعل؟ هذا آخر ما فعلت. أنا أجبته بإجابة ملطفة وذكرت آيات التوحيد وأسهبت فيها، سبحان الله الرجل عنده ذكاء وفهم، وبينت حال المشركين وماذا يفعلون، وأن وهذه الأعمال كلها بغض النظر عن فلان وعلان والتسميات بدوي أو غير بدوي، حتى لو كان نبيا من الأنبياء، إذا فعلت عنده هذه الأشياء فقد نقضت توحيدك. ثم بينت هذا كله وخرج معي في من لما خرجت من المسجد وانتهى الدرس، أردت أن أوضح له زيادة، أنا قلت له خرج معي، فأردت قال لا تشرح أنا فهمت كل شيء، لكن هذا العمل الذي عملته ماذا أفعل به؟ ما كفارته؟ يعني الناس بعض الناس متجرد للحق، ما عنده تعصب، متجرد للحق تماما. قلت كفارته أن تجدد إسلامك، لأنك عندما ذبحت لهذا الضريح قد نقضت إسلامك، فعليك أن تجدد إسلامك من جديد، والإسلام يجب ما قبله. قال طيب والذي مضى عليه شيء؟ قلت أبدا، الإسلام يجب ما قبله، الصحابة كانوا مشركين فمن الله عليهم بالإسلام وجب كل ما قبله، والتوبة تجب ما قبل. اطمئن أنك إذا أسلمت وجددت التوحيد الآن وتوجهت إلى الله عز وجل ولم تتوجه للأضرحة بعد اليوم أن الإسلام يجب ما قبله. انتبهتم إخواني؟ فهذه القضية التي هي التي أرسل الله من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب، وهلك فيها من هلك عن بينة، وحي فيها من حي عن بينة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم بين رحمه الله هنا أن الله لا ند له، والند هو الشبيه والمثيل والنظير، ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له ولا إله غيره. ولذلك نستفتح صلاتنا دائما بدعاء الاستفتاح، فيه كلمة عظيمة متعلقة بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا هو المهم. وليس المهم أن نقولها بألسنتنا ثم ننقضها بتصرفاتنا، لا، المهم أن نقولها وننطق بها ونعتقدها ونعمل بلازمها حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نعبد الله على بصيرة. قل هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولية والآخرية في حديث مسلم الذي نقوله متى، من يجيب؟ ما هو إجابة جماعية، لا نريد إجابة جماعية، واحد متى يقال الدعاء الذي فيه تفسير هذه الآية؟
بعد الأذان.
لا، ليس بعد الأذان. حدد المجيب يا شيخ.
عند النوم.
أحسنت، تذكره؟
نعم.
تفضل. لا لا، اللهم رب السماوات السبع. يا كمل.
اللهم رب السماوات السبع والأرض وما فيهن.
ربنا ورب كل
شيء، ورب كل شيء، فارق الحد والنوم، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.
أحسنت. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته.
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
اقضي عن الدينة،
وغرنا من الفقر.
الاسم الكريم
موسى عبد الله.
الأخ موسى عبد الله جزاه الله خير ذكر الحديث الذي يقال عند النوم، هو أحد أدعية الإيش؟ النوم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذه من أدعية النوم، من الأدعية التي تقال عند ما تضع جنبك على الأرض. الشاهد فيها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم قال وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. طيب، هل يغني عن كلمة الأول اسم الله عز وجل أن نقول إن الله القديم، إن الله هو القديم؟ ها، نريد إجابة. أعيد السؤال. الله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والشيخ هنا قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. هل يجوز أن نقول إن من أسماء الله عز وجل القديم وتكفي عن هذه الجملة؟ ليه؟ لماذا؟ الذي أجاب يجيب غيره. يعني يا أبا عفراء حدد المجيبين. لماذا؟
لأن القديم كان جديدا.
نعم، هذا أحد الأجوبة، لكن قبله شيء. نعم، من يجيب؟ أحسنت. أولا لأن الأسماء توقيفية، لا يمكن أن نخترع أسماء لله من عندي أنفسنا البتة، لا يمكن، لا يصلح. لا نقول إن من أسمائه القديم، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأسماء ماذا؟ توقيفية، لا نزيد فيها ولا ننقص. والقديم ليس من أسماء الله الحسنى الواردة في كتاب الله عز وجل. ثم يكمل الجواب ما ذكره الأخ من أن القديم غالبا يقابل ماذا؟ يقابل الجديد، كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. طيب، لو قال لنا قائل ألم يرد في السنة حديث حسنه بعض أهل العلم من أنك إذا دخلت المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ألا يمكن أن نأخذ أن هذا اسم من أسماء الله؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت، وصف لسلطانه سبحانه وتعالى وليس اسما له، وليس اسما له، هذا يقال عند دخول المسجد. حسنه شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني وغيره، وبعض أهل العلم يرى ضعفه. فإذا المقصود هنا أنه وصف للسلطان، لسلطان الله، وليس اسما من أسماء الله. ليس لأوليته ابتداء، يعني هو الأول وليس لآخريته ابتداء، يعني هو الآخر الذي ليس بعده شيء. تفضل.
قال الشيخ رحمه الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتذر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون بمائية ذاته.
المقصود أنه لا يمكن أن يحيط بوصفه الواصفون، أي بكيفيته وكيفية صفاته، ولذلك نحن لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكريم، من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني لا نزيد ولا ننقص. إذن المقصود بالكنه هنا الكيفية، لا يمكن أن يحيط بكنه وصف واصف، ومهما وصفنا لن نبلغ شيئا مما وصف به نفسه، ويكفي أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحيط أحد بشيء من صفاته ولا بذاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتفكر في ماهية ذاته، وإنما نتفكر في آلائه وقدرته التي نستدل بها على ماذا؟ على أنه هو المعبود المستحق للعبادة وحده دون سوى. في حديث فيه كلام: لا تفكروا في ذات الله، ولكن تفكروا في خلق الله، أو نحو ذلك. لكن الحديث وإن كان فيه كلام، لكن هذا صحيح، معناه صحيح. نحن لسنا متعبدين في أن نتفكر في الكيفية، وإنما نحن متعبدون بأن نؤمن بالله ربا، وبه إلها ومعبودا، وبه موصوفا بالأسماء بالصفات الحسنى، وبه مسمى بالأسماء الحسنى، وموصوفا بصفات الكمال ونعوت الجلال. هذا هو المطلوب منا. ليس المقصود أن نقول صفته مثل كذا وكذا، يده شكله كذا وكذا، وجهه شكله كذا وكذا، كنه ذاته كذا وكذا. هذا هو المقصود بعبارة السلف لم يقول عندما يقولون: لا تفكروا في ذات الله، أي في كنه ذاته، أي في ماذا؟ في الكيفية. لا تفكروا في ماذا؟ في الكيفية. لا يعلم كيف هو إلا هو. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما رد على المؤولة بالقاعدة المعروفة والأصل المعروف: إن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. يعني القول في الصفات مثل القول في الذات، فكما أن نؤمن به بذاته ولا تشبه الذوات، كذلك نؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات. هذا هو المراد. فإن قال قائل: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قلنا له: كيف هو؟ كيف الرب سبحانه؟ سيجيبك بداهة: لا يعلم كيف هو إلا هو، أليس كذلك؟ أجيبه مباشرة: ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو، ولا يعلم كيفية وجهه إلا هو، ولا يعلم كيفية مجيئه إلا هو، ولا يعلم كيفية ضحكه أو فرحه أو غضبه أو رضاه إلا أو غضبه أو رضاه إلا هو، ولا يعلم كيفية جميع صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا معنى قول السلف أننا لا نفكر في ذاته، في ماهية ذاته، لا نفكر في الكيفية، نؤمن بأنه ربنا، وأن له ذاتا تخصه، وأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأن ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنبهوا لهذا وأثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والميزان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل.
ذكر صفاته تعالى. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء.
ذكر صفاته أي إيراد بعض الأسماء والصفات التي جاء بها القرآن والسنة. وعقيدة أهل السنة في هذا الباب كما ذكرنا قبل قليل أن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. لتقريب المعنى يمكن أن نلخص ما يتعلق بمعتقد السلف في باب الصفات في 8 نقاط دونوها لتكون يعني، لأن الأشياء إذا جعل بشكل عناصر يسهل يعني حفظه بإذن الله تبارك وتعالى. الذي ذكرته إجمالا نصف الله بما وصف بنصفه وما وصف برسوله إلى آخره، هذا إجمال، لكن يمكن أن نبينه في العناصر الآتية. أولا أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان، يعني ليست محلا للاجتهاد، فلا نخترع أسماء من عند أنفسنا. ثانيا، إذن الأول أن نؤمن بهذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة إيمانا حقيقيا ولا نزيد عليها ولا ننقص. ثانيا، أن نعتقد أن لها معانٍ خاصة، يعني لا نعتقد أنها جوفاء ليست لها معاني كما تعتقد الجهمية، إنما نعتقد أن هذه الصفات لها معاني. فلا بد من الإيمان بالصفة والإيمان بماذا؟ بمعناها. ثلاثة، أن نعتقد بأن هذه المعاني لائقة بجلال الله عز وجل، بمعنى أن نؤمن بتلك الصفات على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا ينقلنا إلى الأمر الرابع، وهو أن نعتقد مفارقتها لصفات المخلوقين، يعني نعتقد أنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال، فلا نمثل ولا نشبه. خمسة، عدم التعطيل، ألا نعطل وألا ننفي شيئا منها، ألا نعطل وألا ننفي شيئا من أسماء والصفات. سادسا، عدم التأويل، لا نخترع معاني من عند أنفسنا، فإن أهل التعطيل لجأوا إلى ماذا؟ إلى التأويل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. عدم إيش؟ سادس، عدم إيه؟ التأويل، لا نؤول الصفات، لا نقول يد بمعنى القدرة، ولا يضحك بمعنى يرضى، ولا الوجه بمعنى الملك، ولا مجيئه بمعنى مجيء أمره، كل ذلك تأويل فاسد. سابعا، عدم التكييف، ألا نكيف شيئا من هذه الصفات. وهذا هو معنى قول الأئمة مالك والزهري ومكحول والأوزاعي وغيرهم عندما يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. عدم التكييف، يعني لا نكيفها، لا نقول يد شكلها كيت وكيت، ولا نقول له وجه شكله كيت وكيت، وإنما نقول يليق بجلاله وعظمته. ثامنا وأخيرا، عدم التفويض. التفويض هو أخو التعطيل، لكن ما الفرق بينهما في الظاهر؟ من يجيب؟ ابحث يا أبا عفراء ممن لم يجب عمن لم يجب سابقا. هو التفويض نوع من التعطيل، لكن ما الفرق بينه وبين التعطيل؟ تفضل. نعم، يعني أقول أنا أثبتها لكن لا أعتقد أن لها معنى. أقول لا، هو السميع البصير دون أن أثبت أن له سمعا أو بصر. والتفويض شر من التعطيل. لماذا؟ لأنه يوهم قائله أنه يؤمن بالصفة، يوهم الناس أنه مؤمن بالصفة، ولكن في الحقيقة هو غير مؤمن بها. فإذا اعتقد أنها مجردة عن أنه لا معنى لها، أو يقول لا أدري، يقول لا أدري وبس، أقول بصير وكفى، سميع وكفى، عليم وكفى، ولا أزيد على ذلك. يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. يعني هو مفوض، لكن هذا التفويض خطير جدا، أخطر من التعطيل المعلن، أخطر من التعطيل المعلن. ولذلك يقول ابن عاشر في ألفيته: وكل شيء أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إما أن تؤوله وإما أن تفوضه، وعليك أن تقصد بذلك تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. أنت شبهته بالمعدومات، أليس كذلك؟ يعني هو بهذا شبهه بالمعدومات عندما قال أوله أو فوض ورم تنبيها. هل الله خاطبنا بألغاز لا تفهم؟ خاطبنا بأحجيات لا تعلم؟ أبدا، خاطبنا بما نعرف، بالقرآن الكريم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآن واضح، سميع يعني سميع، له صفة إيش؟ سمع. بصير يعني أن له صفة البصر على ما يليق بجلاله وعظمته. عليم متصف بصفة العلم. قدير متصف بصفة إيش؟ القدرة. وهكذا في سائر أسماء الله وصفاته. عرفنا النقاط الثمانية، وكلها يغني عنها باختصار قول الإمام مالك في الاستواء: طبقه في سائر الإيش؟ الصفات. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نقول أيضا: وجاء ربك. نقول: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بالمجيء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقول: الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. إذا قال الله عز وجل، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، نقول: الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه إيش؟ بدعة. طبق هذا في جميع الصفات. استوعبتم هذا يا إخواني؟ هذا هو المقصود بهذا العنوان، يعني وأورد عليه الآيات والأحاديث التي سيسوقها المصنف رحمه الله تعالى. من باب الفائدة، في قصة عن جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كان يقرر على تلاميذه إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، كريم، وهكذا. يعني يجرد الاسم عن ماذا؟ عن مدلوله، وكأن الله لم يخاطبنا بما نعقل ولا بما لا نعرف. سبحان الله، سمعه رجل أعرابي على فطرته لا يعرف حتى القرآن، هو مسلم لكنه ما يعرف أن هناك من يؤول في الأسماء والصفات، وفي تلك الأيام ما انتشر التأويل ولا التعطيل. فلما سمعه يقرر هذا ارتجل قصيدة قال فيها، إن شئتم أن تكتبوها أو نسرع تنخذوها من التسجيل. أنتم تسجلون الدرس؟ فإن شئتم نقولها متمهلين ولا نمشي وتنخذونها من التسجيل أحسن؟ نتمهل؟ طيب. قال هذا الأعرابي منكرا على جهم: ألا إن جهما كافر بان كفره، ألا إن جهما كافر بان كفره، سأعيد مرتين فقط: ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، لقد جن يعني يصيب بالجنون، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، لطيفا بلا لطف، قويا بلا قوى، لطيفا بلا لطف، قويا بلا قوى، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. ثم قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعلم مشهور، فبالعلم موصوف، وبالجهل مشتهر، فبالعلم موصوف، وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، رضي بلا رضا، جواد بلا جود، رضي بلا رضا، جواد بلا جود، رضي بلا رضا، طويل بلا طول يخالفه القصر، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. ترجعون إلى هذه الأبيات في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين أو بمحاكمة الأحمدين. عندي سؤال هنا، استعدوا، سؤالان: لمن هذا الكتاب ومن هما الأحمدان؟ لمن الكتاب ومن هما الأحمدان اللذان حاكمهما في هذا الكتاب؟ مرة. طيب، الكتاب للألوسي رحمه الله تعالى، صاحب التفسير المعروف وصاحب كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، والذي حققه وعلق عليه شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. الكتاب قلنا لمن؟ للألوسي رحمه الله. أما الأحمدان فهما أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام، وأحمد ابن حجر من؟ لا، ليس العسقلاني، أحسنت، الهيتمي بالتاء، أحمد بن حجر الهيتمي صاحب الزواجر وصاحب الصواعق ليش المحرقة وغيرها. حاكمهما وانتصر لمن؟ ابن تيمية. انتصر، أقصد الألوسي، عقد هذه المحاكمة في هذا الكتاب وانتصر لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاقتنوا هذا الكتاب فإنه كتاب نفيس، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. والآن بعد أن بينا لكم المعتقد الصحيح في باب الأسماء والصفات وجزأناه إلى عناصر لتكون أوقع في الذهن، نشرع في ذكر الأدلة التي أوردها ابن أبي زيد يرحمه الله. هنا أشار إلى أو ذكر جزءا من آية الكرسي، وآية الكرسي كلها تتحدث عن الأسم، عن أسماء الله وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بدأ الآية بذكر أن الله لا إله إلا هو، بدأ بتوحيد الألوهية، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ثم ذكر الحي من أسمائه الحي القيوم، الحي الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، فهو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فهو حي بلا ابتداء، لم تسبق حياته عدم، وبلا انتهاء سبحانه وتعالى. هو الحي لا إله إلا هو، والقيوم هو الذي يقيم غيره، ويقال القيام كما جاء في حديث اللهم لك الحمد أنت قيوم أو قيام أو قيم السماوات والأرض، فهو القائم بذاته المقيم لغيره سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه لا يمسه تعب ولا نوم، لا تأخذه سنة، السنة النعاس، ولا نوم لأنه لا يحتاج إليه، فهو تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ثم ذكر بعض الأمور تتعلق بالشفاعة، ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أو قبل ذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت الثرى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله عز وجل علمه لا حد له ولا يحيط أحد به، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وكما قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فالله لا يحيط بعلمه أحد وهو يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. إلا بما شاء، إلا ما علمه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فهو مطوي عنا ولا نعلمه. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي قال حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول مفسر للقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الكرسي موضع القدمين، هذا قول من؟ قول ابن عباس. طيب لما قبله السلف وهو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب؟ اختر واحدا ممن لم يجب. لماذا؟ لأنه في حكم مرفوع. لماذا؟
لا يعلم بالعقل،
لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يمكن أن يعلم بمجرد العقل، ولا يمكن أن يقوله عبد الله بن عباس إلا عن توقيف، وهو الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذا مما لا مجال للرأي فيه. طيب جزء من الحديث هذا ورد في حديث مرفوع، فمن يذكره؟ الذي هو قوله موضع القدمين، ما الذي ورد في الحديث المرفوع؟ أحسنت، ذكر القدم، يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، فالقدم ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وتطبقون عليه النقاط الثمانية التي سبق بيانها قبل قليل. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي أوسع من السماوات والأرض، وفوق الكرسي العرش العظيم الذي ليس هو الملك، وإنما العرش مخلوق هو أعظم المخلوقات. ومن وصف العرش بالملك أو الكرسي بالعلم فقد أول، هذا تأويل خطير. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل، لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. ثم ذكر اسمين من أسماء الله وهي العلي العظيم، إثبات صفة العلو لله ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات صفة العظمة له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. تفضل.
العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير،
هذه الأسماء كلها تدل على صفات، فالعليم تدل على العلم، والخبير يدل على خبره الأشياء وأنها لا تخفى عليه مهما دقت، واللطيف يدل على اللطف، والكبير يدل على الكبر، والعليم دليل على العلم، والسميع دليل على البصر السمع، والبصير دليل على البصر. فكل الأسماء هذه تشتق منها صفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نستوعب ذلك وأن نفهمه حق الفهم. نعم.
وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه.
فوق عرشه المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه. الله تبارك وتعالى علي على جميع المخلوقات، فوق جميع المخلوقات، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. وفي الحديث الصحيح إن الله كتب كتابا موضوعا عنده فوق العرش أن رحمتي ماذا سبقت غضبي، وشاهد فوق العرش. فالله فوق عرشه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد ذكر الاستواء في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وأخيرا في سورة ماذا الحديد. فعلينا نرجع إليها ونحفظها ونفهمها من تلك السور العظيمة، فهو فوق كل شيء. وأدلة العلو والفوقية تربو على 1000 دليل كما ذكر الشيخ ابن تيمية وابن القيم، تربو على 1000 دليل تحت 20 وجها راجعوها في كتاب الصواعق المرسلة. فالعجيب أنه لا توجد صفة ولا اسم في القرآن أدلته بكثرة الأدلة التي وردت في ماذا؟ في علو الله عز وجل، ومع ذلك لا يوجد خلاف وتأويل مثل ما حصل في ماذا؟ في العلو. فهم يقولون العلو هنا بمعنى القهر فقط والغلبة، قهر وغلبة. وأما أهل السنة فيقولون نثبت له العلو قهرا وقدرا وإيش؟ وذاتا، قهرا وقدرا وذاتا. فهو العلي حقيقة على جميع خلقه، فوق جميع خلقه مستوى على عرشه، وهو العلي قدرا، قدره فوق كل شيء، وهو العلي قهرا أيضا. فالواجب علينا أن نثبت هذه الأسماء على الوجه اللائق، والصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ثم قال وهو في كل مكان بعلمه. المؤولة يقولون في كل مكان بذاته، أهل السنة يقولون في كل مكان بإيش؟ بعلمه. الأدلة مع من؟ والحق مع من؟ مع أهل السنة. وكل النصوص والسياق وسياقها تدل على أنه في كل مكان بذاته، ولا يتعارض كونه فوق جميع عرشه، فوق عرشه على جميع خلقه، وكونه لا تخفى عليه شيء، لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فعلينا أن نتنبه وأن نثبت ذلك لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. في أسئلة كثيرة نقف هنا. ها في طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في دروس لاحقة. أعدكم إن شاء الله نتم الرسالة في مع آخر درس قبل السفر بإذن الله تبارك وتعالى.
جزا الله شكرا خيرا الجزاء على هذا الشرح. قال السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
إذا أشرع أحد على جهله أن يعبر بجهله،
هذه المسألة يسأل عنها العلماء الكبار، وأنا متوقف في مسألة الشرك بالذات في العذر بالجهل. أما هو مشرك ويسمى مشركا وعمله شرك، أما عذره عند ربي فأكله إلى الله عز وجل. نعم.
وهذا سائل يقول ما هي أفضل كتب العقيدة؟
يعني كتب العقيدة كلها طيبة وجيدة، لعل الأخ يقول بما نبدأ يعني ابتداء في هذا الباب مثلا في من كتب العقيدة. ابدأ وفقنا الله وإياك طبعا بالقرآن الكريم وبما يسر الله لك من السنة مثل 40 النووية ونحو ذلك، وتبدأ بكتاب الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول بدون شروح في البداية، وتحاول أن تحفظ كتاب التوحيد قبل أن تقرأ الشروح، ثم بعد ذلك تقرأ الشروح المختصرة مثل كتاب الجديد للشيخ القرعاوي، هو عبارة عن سؤال وماذا وجواب، لخص يعني شرح كتاب التوحيد في سؤال وجواب. وهناك كتاب لعله يصدر للدكتور عارف السحيمي موسع أيضا، جعله بشكل سؤال وجواب. ثم تنتقل إلى الشروح الأخرى مثل القول السديد للشيخ السعدي، وتيسير عز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وفتح المجيد لابن عمه عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب بن محمد عبد الوهاب. وآخر من أنفع ما شرح بكتاب التوحيد القول المفيد لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. هناك كتاب جديد للشيخ صالح آل الشيخ بعنوان التمهيد، شرح كتاب التوحيد. نعم.
وهذا سائل يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم
وإليكم،
هل لا ذكرتم لنا من ضعف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في دخول المسجد؟ ثم هل ينكر على من وصف الله بالقديم استنادا إلى هذا اللفظ؟
أنا بيّنت أن الله لا يوصف بالقديم لا استناد لهذا اللفظ ولا بناء على قول المعتزلة الذين قالوا إن القديم هو أخص أسماء الله. الحديث حسن كما ذكر شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله، ولكن لا يستدل به على أنه اسم من أسماء الله. هو قال أعوذ بالله العظيم، ثم قال وبسلطانه القديم، هو وصف لماذا؟ للسلطان وليس وصفا لله عز وجل. نعم.
وعلى سائل يقول ما سبب بدء المؤلف بالإيمان؟
سبب بدء المؤلف بالإيمان أن الإيمان يندرج تحته كل المسائل، تندرج تحته كل المسائل، وهذا هو المنهج الذي قرره المشايخ عندنا في الجامعة الإسلامية، انطلاق جميع المسائل مفرعة على ماذا؟ على الإيمان. ولأنه لو تأملت حديث جبريل لوجدته شاملا لذلك. الإيمان أن تؤمن بالله، تؤمن بالله يشمل بالله ربا، بالله مليء معبودا، به موصوفا من الأسماء بالصفات الحسنى، بالصفات العلى والأسماء الحسنى، ثم ما يتعلق بذلك من مسائل من الإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني المسألة شاملة إذا طبقت حديث الإيمان حديث جبريل ورجعت إلى شروح السلف وطبقت ذلك ظاهرا وباطنا حققت توحيد بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وهذا سائل يقول: هل تصح نسبة كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله؟
الله أعلم، هناك من يشكك في نسبتها، ولكن جل ما فيها حق، وفيها أشياء ملحوظة في مسألة إرجاء الفقهاء عفى الله عنه وعنه، لكن بعض أهل العلم يستنتج أنه رجع عن إرجاء الفقهاء عندما قال له حماد بن زيد في قضية ناظره في حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فقالوا: لما لم تجبه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك، أجيبه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل في هذا إشارة إلى أنه رجع عن إرجاء الفقهاء رحمه الله. نعم.
وهذا سائل يقول: لقد قبلنا قول ابن عباس في كرسيه أنه موضع القدمين،
نعم،
مع أن ابن عباس معروف عنه أنه يأخذ عن بني إسرائيل، ألا يكون هذا من ذلك؟
قولك إنه يأخذ عن بني إسرائيل لا أدري من أين أتيت به، أنا لا أعرف أن ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بمعنى نأخذ أو نروي ما يوافق الشرع، وأما ما خالف الشرع فيضرب به عرض الحائط. وكثيرا من الروايات الإسرائيلية صحيحة إذا عرضت على الكتاب وبين أنها، لكن لا ينبغي أن نعتمد عليها وحدها، وهذا هو معنى قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني المقصود تحدثون عنهم ما يوافق هدي الكتاب والسنة. أضرب لكم مثالا: لما رد اليهوديان رأس جارية بين حجرين، لا عفوا، لا في قضية الرجم، لما جاء يهوديان يتحاكمان صلى الله عليه وسلم وقد زنيا، فجاء بهما وهما محصنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، فسأل أحبار اليهود النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون عندكم في التوراة؟ ماذا يفعل بهؤلاء؟ قالوا: نسود وجوههما ونطوف بهما في الأحياء، ويعني نشوي سمعته. فقال: أرني هذا الكلام من التوراة. فوضع اليهودي إصبعه على ليغطي الذي في التوراة، وهو ماذا؟ الرجم. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك يا عدو الله. فرفع يده فإذا بالرجم موجود في التوراة مما لم يحرف بعد في التوراة. إذن نحن ما وافق الكتاب لا بأس أن يحدث فيه عن بني إسرائيل، أما ما خالف والقصص الذي لا طائل تحته فهذا ينبغي أن يتجنب. ولا توافق يا شيخ جزاك الله خير على أن ابن عباس كان مكثرا من الرواية عن بني إسرائيل أبدا. ونحن قبلناه لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. هل يمكن أن نقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين بعقله؟ ها؟ أبد، يستحيل. نعم.
وهذا سائل يقول: بعض العوام ينكر علي أني لا أقول الشفع والوتر بصوت مسموع عند الانتهاء من صلاة التراويح، لأنهم يقولون إذا أتينا متأخرين فلا نعرف كيف ننوي الشفع والوتر، فهل أقول وهل هذا من السنة؟
إذا كنت إماما فأسمع الناس، سواء ما يسمى بالشفع والوتر، وكله يطلق عليه الوتر، كان حسن يصلي 11 ركعة، لكن الناس يعني قسموها إلى الشفع والوتر لأنها ركعتين ركعتين، ثم في النهاية ماذا؟ وتر. فارفع صوتك بقدر ما تسمع من يصلون خلفك، سواء كان في يعني قراءتك لسور القرآن أم في ما تقرأه في الشفع والوتر الثلاث الركعات الأخيرة. أسمع الناس، أنت ما دمت إماما فأسمع الناس، أما إذا كنت لست غير إمام لا يلزمك أن تسمع أحدا. نعم.
السلام عليكم. أحسن الله إليكم.
عليكم السلام وبركاته.
هذه أخت مريضة ذهبت إلى الدكتورة فأشارت عليها بأن تقوم بعملية جراحية لكي لا يتطور المرض تطورا خطيرا.
نعم.
والعملية غالبا لا يقوم بها إلا الرجال وهي تسأل هل يجوز أن أذهب فيكشف علي الرجال أم أصبر؟
والله للضرورة أحكام، إذا لم تجد طبيبة ماهرة تجيد هذه العملية فلا بأس أن تجريها عند المختص من الرجال بشرط الاضطرار، وأنه لا مجال لك غير هذا، وأن العملية عملية ضرورية ليست عملية تجميلية ونحو ذلك. إذا كانت ضرورية مثل عملية قيصرية مثلا عملية ولادة ولا نجد امرأة تحسنها طبيبة فلا بأس أن يجريها طبيب، مثل عملية في القلب ولا نجد امرأة تحسنها لا بأس أن يقوم بها الرجال عند الضرورة، عملية في حتى ولو كانت في العورة المغلظة إذا لم نجد من يحسنها من النساء، ولكن على الطبيب أن يتقي الله عز وجل ويقتصر على النظر إلى المكان الذي يجري فيه ماذا العملية. نعم.
هذا وجزاكم الله خيرا وجعلكم في حسن
وإياكم جميع المسلمين.